بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. بوتين: الاتهامات الأمريكية لسوريا محض هراء وتحتاج إلى أدلة. تل أبيب تهلل للحرب وتعتبر المجموعات المسلحة أفضل من الأسد. مفتشو الأمم المتحدة يصلون إلى بيروت في طريقهم إلى نيويورك. أهلا بكم. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية بالهراء، ودعا بوتين واشنطن إلى تقديم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، وقال إنه إذا بدأت واشنطن عمليات عسكرية منفردة فسيكون أمرا مؤسفا للغاية. وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على الرئيس الأمريكي الحائز جائزة نوبل للسلام أن يفكر في احتمال سقوط ضحايا جراء هجوم عسكري على سوريا. وكانت الخارجية الروسية حذرت من أي تدخل عسكري أمريكي أحادي الجانب في سوريا سيشكل خرقا للقانون الدولي. ووصف المتحدث باسم الوزارة ألكسندر لوكاشيفيتش التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد سوريا بغير المقبولة، واعتبر أن الضربة العسكرية من شأنها إضعاف احتمالات الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة في هذا البلد والتسبب بجولة جديدة من المواجهات. من جهته أكد مصدر أمني سوري أن دمشق تتوقع الضربة الغربية في كل لحظة وهي جاهزة للرد. أضاف المصدر الأمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش السوري سيدافع عن شعبه ووطنه بكل الإمكانات والقدرات، واصفا التصريحات الأمريكية الأخيرة بالمهزلة. وأشار المصدر الأمني السوري إلى أن الرأي العام الغربي ضد الأمريكيين، واعتبر أن قضيتهم خاسرة وغير عادلة ولا تمت بصلة إلى الأخلاق والقانون الدولي.
في الوقت الذي غادر فيه المفتشون الأمميون الأراضي السورية عبر لبنان لتقديم نتائج تقريرهم إلى الأمم المتحدة، تفاوتت ردود الفعل الدولية بين توجيه رسالة عسكرية إلى دمشق أو التحذير من مغبة وقوع حرب تشعل المنطقة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصف الهجوم الغربي المفترض على سوريا بالعدوان اعتبر أن مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية هي محض هراء، وطالب واشنطن بتقديم أدلة مقنعة لمجلس الأمن الدولي.
في الحالة التي يتحدثون فيها عن امتلاكهم أدلة على استخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيميائية، فإن عليهم تقديم هذه الأدلة إلى مفتشي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وبينما انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة صحفية مواقف روسيا والصين، أكدت أن برلين لا يمكنها أن تنضم إلى تدخل عسكري ضد سوريا إلا بتفويض من الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي، مستبعدة مشاركة الجيش الألماني. مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني حذر من أن المغامرات الأمريكية لن تتوقف عند سوريا بل ستشمل الشرق الأوسط برمته. وخلال اجتماع المجلس برئاسته أكد الشيخ علي هاشمي رفسنجاني على الأهمية الاستراتيجية لسوريا كقلعة صلبة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. مسؤول أمني سوري أكد لوكالة فرانس بريس أن بلاده تتوقع العدوان في كل لحظة وهي جاهزة للرد، وأشار إلى أن القوات المسلحة ستدافع عن سوريا بكل إمكانياتها وأن البلطجة الخارجية لن تمر من دون رد. ودان اتحاد دول أمريكا الجنوبية التدخلات الخارجية في سوريا مطالبا بحل سلمي للأزمة، في وقت حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند من توجيه ضربة عسكرية لسوريا لأن ذلك سينقل عدوى الإرهاب إلى أوروبا، على حد قول مادورو الذي وصف مهاجمة سوريا وتسليح المجموعات المعارضة المسلحة بالجنون. إلى ذلك يجتمع وزراء الخارجية العرب الأحد في القاهرة لبحث الوضع السوري، وأعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل تم تقديمه إلى الأحد في ضوء التطورات الراهنة.
ومعنا من دمشق مفدنا عباس فنيش. عباس، يعني الحكومة السورية، القيادة السورية تستعد لتلقي الضربة وتحضر للرد عليها، يعني بحسب المصادر التي تتحدث عن ذلك، ولكن ماذا عن المواطنين السوريين؟ كيف يستعدون لذلك؟
في الواقع بتول اليوم الأجواء مختلفة في دمشق عن الأجواء التي سادت خلال الأيام الماضية، وذلك لسببين أساسيين خاصة على صعيد طبيعة الحياة هنا، وإن كانت مستمرة بشكل يشبه ما سلفه، ولكن الموضوع أصبح أكثر دهما على المواطنين الذين يقفون خلف التصريحات التي سمعناها من مصدر أمن سوري كما ورد في التقرير، وأيضا سمعناها خلال اليومين الماضيين إن كان نقلا عن الرئيس بشار الأسد، وإن كان أيضا نقلا عن وزير الدفاع السوري فهد جاسم بفريج. وفي كل الحالات الجو هو جو استعداد لرد وليس جو استعداد لضربة عسكرية. هذا الواقع واقع المواطنين الذين يتأملون بأن لا تمر هذه الضربة بدون رد موجع أو رد يناسب طبيعة هذه الضربة، وهذا أمر متروك للحظة الضربة وما ستؤول إليه الأمور. لذلك لن نستبق هذا الموضوع، وإن كان مزاج الشارع السوري هنا يدعو أكثر فأكثر إلى الرد بشكل حاسم على هذه الضربة، لأنها تختلف عما تشهده سوريا خلال السنتين الماضيتين من أزمة داخلية. ولكن الحدث اللافت اليوم رغم هذه الأجواء كان زيارة أو زيارة يقوم بها رئيس لجنة الأمن القومي في إيران أو في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، وبطبيعة هذه الصفة التي يحملها سيد بروجردي قد تدلل على طبيعة المهمة وطبيعة هذه الزيارة، وإن كان حتى الساعة لم يرشح أي أجواء عنها. عند الساعة الخامسة سيكون هناك لقاء مع الصحفيين للصحفيين مع السيد بروجردي، وبعدها سيكون هناك تصريح بحسب ما علمنا. اللافت كانت هذه الزيارة، وأيضا لافت كان اليوم تصريح كان له صداه هنا لدى المصادر في دمشق. تصريح ورد أو معلومة وردت في صحيفة عبرية يدعوت أحرنوت بأن الضربة الليلة أو على أبعد تقدير الليلة المقبلة، وأن هناك 100 صاروخ توماهوك قد نسبت لاستهداف نحو 50 هدفا بحسب ما جاء في تقرير هذه الصحيفة، وهذا ما تلقفته المصادر هنا وتلقفه الجهات العسكرية إذا صح التعبير، بأنه يدلل أكثر فأكثر أن طبيعة العدوان ليس سوى تلبية لرغبة تل أبيب، وطبعا جموح أمريكي زائد نحو تسديد ضربة إلى دمشق تكون بالتالي من بعدها الكلمة العليا لتل أبيب وواشنطن، ولكن هذا الأمر لن يترك بدون رد كما جاء على لسان أكثر من مصدر في دمشق بتول.
أشكرك جزيل الشكر عباس فنيش مفد المنار مباشرة إلى سوريا. يستعد سلاح البحر في الجيش السوري لأي عدوان على البلاد من قبل الولايات المتحدة والغرب في وقت تؤكد القيادة جهوزيتها لأي طارئ.
لا يزال صدى إسقاط الطائرة التركية في حزيران يونيو من العام الماضي أمام شواطئ اللاذقية يتردد. القرار يومها وبعيدا عن أي تهديدات كان حاسما بالرد على أي اختراق للسيادة. اليوم تتصاعد التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا لأعلى حد، ومعها تتأهب القوى البحرية السورية التي يقال إنها تمتلك أحدث أنواع المنظومات الدفاعية والصواريخ الحديثة والبعيدة المدى والتي حصلت عليها في السنوات الأخيرة.
أقول لك سيكون البحر السوري مقبرة للمعتدين، ونحن في القوى البحرية كما في كل أنواع القوات المسلحة نؤكد لشعبنا أننا على العهد باقون وسنواجه العدوان بكل ما أوتينا من قوة.
هل هناك مفاجآت قد تعدون بها أي اعتداء خارجي على سوريا؟
كل الاحتمالات واردة ونحن على أهوة الاستعداد.
ترسو السفن الحربية السورية أمام شواطئ اللاذقية وطرطوس، وأمامها إرادة رجال تدربوا على عقيدة التضحية الكبرى للضابط البحري الشهير جول جمال ابن اللاذقية الذي فجر المدمرة الفرنسية جامبارت دفاعا عن مصر إبان العدوان الثلاثي عام 1956.
قوات الدفاع الوطني في حالة جاهزية قتالية كاملة للتصدي لأي عدوان، وهي مصممة على دحر العدوان من أي جهة كان، وهي قوات مدربة تدريب عالي المستوى وتتمتع بقدرة قتالية عالية وبتدريب مهني رائع جدا.
جميع المعطيات تشير إلى مدى جدية القوى البحرية السورية في منع أي اعتداء على السيادة السورية. هدير بحر اللاذقية يؤكد مدى جدية حماة هذا البحر في صد أي اعتداء خارجي محتمل، ولعل التاريخ القريب يشهد على ذلك. من اللاذقية سومر حاتم، قناة المنار.
قائد قوات التعبئة في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني محمد رضا نقدي أعلن أن أي هجوم عسكري ضد سوريا سيواجه برد فعل كبير من قبل شعوب المنطقة وسيسقط كل الاعتبارات التي تمنعها من تحرير فلسطين.
هر اقدامی هم که در رابطه با سوریه بکنه به ضررش تمام خواهد شد. اونا سعی میکنن برای اینکه حساسیت
بشكل مؤكد ان اي تحرك عسكري امريكي ضد سوريا لن يكون لصالحهم. هم يريدون التخفيف من الغضب الشعبي، لذا يقولون ان الهجوم سيكون محدودا ربما لساعات عده. يريدون تفريغ الضربه من رده الفعل، ولكن فلتعلم واشنطن ان اي تحرك مهما كان صغيرا سيكون له رده فعل كبيره من قبل شعوب المنطقه. إذا العدوان على سوريا سيسهل أكثر الطريق لتحرير فلسطين، لأن شعوب المنطقة تخضع لبعض المعايير والظروف، وفي حال الهجوم على سوريا ستسقط هذه الاعتبارات كافة.
ورأت الأوساط الإسرائيلية أن الحرب على سوريا يجب أن تمنع النظام في دمشق من تحقيق الانتصار على الجماعات المسلحة، وأضافت أن سيطرة المنظمات المسلحة حتى المتطرفة منها في سوريا أفضل بالنسبة لإسرائيل من بقاء نظام الأسد.
رغم القناعة الإسرائيلية بأن الهجوم الأمريكي المحتمل ضد سوريا سيكون محدودا ولن يترك آثارا على المعادلة القائمة في المنطقة وفي الداخل السوري، فإن مختلف الأوساط الإسرائيلية لا سيما الرسمية منها تأمل بأن تتوسع العمليات العسكرية الأمريكية لتطيح بالقوة السورية وتقلب الموازين في الداخل السوري لصالح الجماعات المسلحة حتى المتطرفة منها. وبحسب هذه الأوساط فإن سيطرة هذه الجماعات على الأرض سيكون أفضل من بقاء نظام بشار الأسد.
إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها أن يتحول ما يحصل في سوريا إلى انتصار لإيران، والمقصود انتصار الأسد في الميدان، لأن هذا سيشكل كارثة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل.
المشكلة مع الأسد هي أنه حلقة من المحور الذي يمتد من إيران عبر دمشق إلى حزب الله في لبنان، وبغياب الأسد فإن هذا المحور سيتلقى ضربة قاسية، وحتى مع سيطرة المتطرفين في سوريا فإن هذا المحور سيضعف، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا.
من جهة أخرى استكمل جيش الاحتلال استعداداته تحسبا للضربة الأمريكية، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سلاح الجو أعد خطة للرد ضد سوريا في حال مهاجمتها إسرائيل.
الاستعداد يجب أن يتلائم مع التهديد، وبما أن التهديد الأساسي هو الصواريخ فإنك ستضع من يستطيع التعامل مع هذا التهديد في حال جهوزية، وهي المنظومات المضادة للصواريخ إضافة إلى الجبهة الداخلية وسلاح الجو.
رئيس الأركان جال على الحدود مع سوريا وشدد على اليقظة، لأن الأسد إذا أراد فلن يطلق الصواريخ فقط، إنما سيحاول فعل شيء على الحدود ردا على الهجمات الأمريكية.
القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إن التنسيق الإسرائيلي مع الجانب الأمريكي هو في أعلى المستويات، وأن رئيس الأركان الإسرائيلي بني جانتس يتواصل مع نظيره الأمريكي مارتن ديمبسي مرتين في اليوم بهدف تبادل المعلومات والآراء فيما يتعلق بالهجوم على سوريا.
وكشف مسؤولون عسكريون أمريكيون أن سفينة حربية سادسة تعمل حاليا إلى جانب المدمرات الأمريكية الأخرى قبالة السواحل السورية. وقال أحد المسؤولين العسكريين إن سفينة سان أنطونيو دخلت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وقد كان الأمر مقررا منذ فترة طويلة، ولكن القيادة العسكرية الأمريكية رأت أن من الضرورة إبقاء السفينة في شرق المتوسط قرب المدمرات الخمس الأخرى في ضوء الوضع الراهن كإجراء وقائي. فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. اعتبر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي أن المجتمع الدولي مسؤول عن إنهاء قضية خطف المطرانين في سوريا. وخلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان قال اليازجي إن الحل في سوريا هو سياسي وليس عبر القوة.
نحن بحاجة إلى مساعدة حقيقية في كشف مصير إخوتنا، ونحن واثقون أن المجتمع الدولي إن أراد له القدرة في الوصول إلى حل لهذه القضية. نأمل أن موضوع كهذا وما يجري في المنطقة وفي سوريا بشكل خاص أن يتم اللجوء إلى الحوار، إلى الحل السياسي، إلى الحل السلمي للوصول إلى نهاية لهذه الأزمة، وليس عبر أي طريق آخر، عبر القوة أو عبر أي طريق آخر.
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مركب صيد لبناني تعرض لإطلاق نار من خفر السواحل السورية قبالة الشاطئ العريضة. وذكرت الوكالة أن عناصر خفر السواحل السورية اقتادوا المركب إلى أحد المراكز البحرية السورية دون معرفة هوية صاحب المركب وعدد الصيادين على متنه. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع المعنيين عددا من التطورات والملفات السياسية والأمنية واطلع على التدابير المتخذة في شأنها. سليمان اطلع من الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري على الأوضاع في الداخل السوري في ظل التطورات الراهنة، وتناول مع كل من النواب السابقين منصور البون، ميشيل خوري ونادر سكر الأوضاع على الساحتين الداخلية والإقليمية. أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني كل من يوسف محمد الفلايتي وعمر عبد المولى الأطرش على خلفية إطلاق 4 صواريخ من نوع كاتيوشا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان لها أشارت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني إلى أن الموقوفين اعترفا بإقدامهما على نقل الصواريخ من منطقة غزة في البقاع وتسليمها إلى أحد الأشخاص في سور حيث تم إطلاقها، وقد أحيل الموقوفان على القضاء المختص، مشيرة إلى استمرار العمل لتوقيف باقي المتورطين. اعتبرت جبهة العمل الإسلامية أن توقيف الشيخ هاشم مقارة هو استمرار للنهج والخط الإلغائي والأحادي الذي لا يقبل الآخر. وفي بيان لها رأت الجبهة أن توقيف منقارة هو استهداف سياسي واستمرار لنهج الإلغاء والأحادية الذي يعتمد سياسة التشويه الإعلامي والاغتيال السياسي والمعنوي. أقفلت القوى الأمنية في منطقة بر الياس البقاعية عددا من المحال التجارية غير المستوفية للشروط القانونية وختمتها بالشمع الأحمر. تأتي هذه الخطوة بعد قيام عدد من اللاجئين السوريين باستثمار المحال المقفلة دون القيام بالشروط القانونية. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم السفير التركي في لبنان إنان إيزولديس، وجرى استعراض ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز والطيارين التركيين في لبنان. من المقرر أن يوجه رئيس مجلس النواب كلمة عند 5:30 من عصر اليوم إلى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، ويمر 35 عاما على تغييب الإمام الصدر المقاوم والداعم للقضية الفلسطينية.
المقاومة والمحرومون، تقاسم الرؤى عند الإمام السيد موسى الصدر. في الأولى كان الخيار واضحا، دخول إسرائيل إلى لبنان ليس نزهة، وفي الثانية مأسسة للطائفة دون إغفال الإيمان بلبنان الوطن الجامع، فكان المبادرة في كل شيء.
رجل الدين الوحيد في لبنان الذي ذهب إلى كنيسة، وهو الرجل الوحيد عندما بدأت الحرب الذي نزل إلى الجامع وقال أنا باقي هنا بدون أكل وبدون شرب حتى وقف الحرب. كان يقول أيضا بأن الحرب هي ضد إسرائيل وليس بين اللبنانيين، وكان لا يخفي أبدا في أي حديث له هاتين الفكرتين. من جهة يعتبر أن المقاومة هي واجب، وأن زينة الرجال السلاح، وأن إسرائيل هي شر مطلق. أهم شيء عنده كمان كان نظرة إلى لبنان، وكان كلامه كان يعني خلاصته أن لبنان أصغر من أن يقسم، إذا كان ضد التقسيم وضد مشروع الدويلات، وأكبر من أن يبتلع.
بين محرومين في الوطن والمحرومين منه، حضرت القضية الفلسطينية تحت عباءة الإمام، ولا تزال مقولته تتردد على مسامع العالم إن شرف القدس يأبى أن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء.
أفضل العلاقات وأول انطلاقة للثورة الفلسطينية واحترام الفلسطيني في لبنان جاء بالطريقة التي طرحها الإيمانية العلمية الثورية. فهذا الرجل يعني يحتل أدمغة الشعب الفلسطيني رغم عظمة أبو عمار ودوره وغطرسته أحيانا على العرب، إلا أنه كان كالتلميذ أمام الإمام موسى الصدر، يسمع إليه بإصغاء ويحترم كل توجهاته. وكان أبو عمار يقول: لقد حبان الله بمن فتح لنا أرض الجنوب.
نعمل ما يمكننا لكي لا تعتبر إسرائيل أن الدخول في لبنان شمت هواء.
ولكن السند الحقيقي للثورة الفلسطينية هو نفسي ومحرابي.
طالما شال الأستاذ كل الأسئلة مش حق علي. ها يعني طيب معلش أنا راح أفصل. طيب ما راح يوفيني يا سيدي خلاص. طيب حاضر كامر فاتمه، نحن من الأبرشية على كل حال.
لطالما تمتع الإمام المغيب السيد موسى الصدر بشخصية اجتماعية جذابة امتزجت بإيمانه العميق وتركيزه اللافت على بناء مجتمع ليس فيه محروم واحد.
وسأتوجه إليكم في وقت قريب بإذن الله، فإلى اللقاء مع حفظ الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله.
كسحر مدهش كانت طلة هذا الرجل. في شخصه امتزجت خصال القائد صاحب الرؤية والمواطن صاحب الهوية. البحث في شخصية الإمام موسى الصدر يحتم الرجوع إلى أيامه. أبو علي بيطار هو أحد ثقات الإمام المغيب وأكثر المقربين منه. يتكلم هذا الرجل الثمانيني عن الإمام وكأنه انتهى لتوه من اللقاء معه.
شخصية جذابة جدا وجميلة جدا ومرنة جدا متواضعة جدا. هذه الأمور جذبت كثير الرأي العام نحوه وشكلت شعبية كبيرة حول الإمام، لأنه شخصيته الجذابة لعبت دور مهم. أنا دبت بشخصيته ودبت بحبه وتقديره مثل العشق يعني.
المجتمع هو أساس الأوطان كانت شريعة الإمام الصدر. من هنا انطلق في بناء منظومة اجتماعية لبنانية وطنية.
من حد صور من برج الشمالي عمر مهنية برج معمنية المهنية أو مهنية الإمام الصدر هلأ يعني. وقال إنه إحنا عم نغرس هالشتلة مقابل إسرائيل. ما حدا انتبه إنه إنه إسرائيل كلها هلأ معاهد تقنية. كان يسمع شو عم يشتغلوا ويشجع إنشاء جمعيات، لدرجة إنه أنشئت بلبنان بتوجيه من الإمام الصدر عشرات ربما مئات الجمعيات.
أيام الجمعة نادي بإمام الصادق تلاقي مكتظ بالناس أصحاب الرادي عندهم مشاكل الحلول يعني. إلى جانب هو يحيي كمان المناسبات بالخطبة الجمعة مثلا، الوعظ والإرشاد والطريقة والأسلوب.
امتلك الإمام المغيب مفاتيح المجتمع اللبناني. استطاع أن يشخص حالته التعددية الفريدة، فكان مواطنا وقائدا وهدفا لمجرم عرف قيمة الإمام فأخفى.
كان المفروض وبعض المفروض أن نتبع المسيرة بالمشروع اللي له علاقة بالحرمان، بإزالة الحرمان، لأنه هي قضية. هو طرح قضية إزالة الحرمان ومقاومة العدوان. كان عم يقول أنه مشكلة لبنان أنه التنمية واصلة لإشري لبيروت وحد بيروت، وتركن بقية المناطق، تركن عكار والشمال وجرود جبال وجرود كسر، مثل ما تركن الجنوب يعني. ما كانش عم يحكي هو عن حرمان طائفي أو حرمان مذهبي لجاء، يعني عم يحكي عن حرمان بلبنان.
مع كل غروب شمس وصبيحة يوم يعود ذاك الإمام المغيب، يعود إلى شوارع وأحياء الجنوب وكل لبنان،
يعود إلى مجتمع مزقته مخططات خبيثة شبيهة بتلك التي أرادت أن يبقى لبنان ومجتمعه من دون السيد موسى الصدر. حسن حمزي، قناة المنار.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. بوتين: الاتهامات الأمريكية لسوريا محض هراء وتحتاج إلى أدلة. تل أبيب تهلل الحرب وتعتبر المجموعات المسلحة أفضل من الأسد. مفتشو الأمم المتحدة يصلون إلى بيروت في طريقهم إلى نيويورك. للمزيد من المتابعة زوروا المنار.com.lb. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.